بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر رجب لعام 1434 من الهجرة، الموافق للثامن عشر من شهر مايو لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وبداية نرحب بكم بعد هذا الانقضاء الذي استمر حوالي شهر تقريبا، وأيضا نحثكم على المزيد من الاجتهاد في طلب العلم الذي يحتاج إلى الصبر والمصابرة والمثابرة. وآفة طلب العلم هي الكسل أو الفتور، مع ما يقابل الشخص من عوارض في هذه الحياة التي لا تنتهي عوارضها وعوائقها إلا بدخول أول قدم في الجنة، كما قيل للإمام أحمد: يا إمام، متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال: عند أول قدم في الجنة، قبل ذلك لا تصبو إلى الراحة أو إلى الاطمئنان الكامل، إلا أن هناك فترات لابد منها لاستجمام النفس لتعمل وتواصل عملها، لكن الراحة الكاملة لن يجدها العبد المؤمن إلا في جنة الله جل وعلا. فنشكر الله جل وعلا أن يسر لنا هذا المجلس، ونسأله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعله أوفى ما يكون وأثقل ما يكون يوم أن نحتاج إليه ويوم العرض عليه سبحانه وتعالى. معنا إن شاء الله جل وعلا في هذا اليوم باب جديد من كتاب الإيمان، من هذا الكتاب المبارك صحيح الإيمان البخاري رحمه الله تعالى، وهو الباب 18. قال نقرأ: نعم،
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. قال: حدثنا أحمد بن يونس وموسى ابن إسماعيل، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
هذا الباب أولا من الواضح لطالب العلم ماذا أراد البخاري بإراده. المناسبة في إراده تعتبر واضحة: باب من قال إن الإيمان هو العمل. الإيمان هو العمل. نحن مر بنا في أول كتاب الإيمان أن البخاري قال: وهو قول وفعل، أو قول وعمل. إذن الإيمان على ما يعتقده البخاري قول وعمل، قول وعمل. ومر بنا من الأبواب الكثيرة رد البخاري على المرجئة ومن يقابلهم من الوعيدية الخوارج أو المعتزلة، يعني يرد على طائفتين، الذين يخرجون العمل من الإيمان والذين يخرجون من الإيمان بمجرد المعاصي. هذه النقطة الأولى ينبغي أن تكون واضحة، لأن هذا الباب الذي معنا حصل هناك عند الشراح أو عند بعض الشراح اضطراب في فهم مقصود البخاري وسبب إيراده لهذه الأدلة الثلاث آيات، وتشتتت أقوالهم ومذاهبهم في معرفة وجه إيراد البخاري لهذه الأدلة. والأمر كما قلت سهل، الأمر سهل في أصله، لذلك نحن لن نعرج كثيرا على كتابات بعض الشراح، وإنما سندخل مباشرة في الترجمة ونعلق على الآيات من تفاسير أهل العلم، وقد ننبه بعد ذلك على بعض الأخطاء الواقعة في شرح فتح الباري في هذه المسألة، وكذلك البدر العيني وغيرهما. لكن من الأشياء الواضحة التي ينبغي أن تكون مقررة عندكم ما ذكرت أولا، أن مذهب السنة أن الإيمان قول وعمل، وإن شئنا أن نفصله كما معكم في المذكرة فنقول الإيمان اعتقاد بالجنان بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، هذا شيء واضح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية بمنتهى السهولة. خمس كلمات أو خمس نونات واضحة وشرحناها كثيرا، فلابد أن نحمل كلام البخاري هنا على هذا. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لكن هنا البخاري يعني كأنه في الترجمة عكس الكلمة، لكن معناها أيضا صحيح، كما نقول الحج عرفة، الحج عرفة، عرفة أحد أركان الحج، والذي يحج ويذهب إلى عرفة ويقف بعرفة فقط فإنه حجه غير صحيح، لابد يكمل أركان الحج من الإحرام، الدخول في الإحرام والطواف بالبيت، طواف الزيارة والطواف بين الصفا والمروة، هذه الأركان لابد منها. لكن لو واحد ذهب إلى عرفة وقال خلاص السلام عليكم ورجع، نقول لو لم تحج، نقول يا جماعة الحج عرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نقول هذا الحديث يبين أهمية هذا الركن وهو الوقوف بعرفة، وليس معنى هذا حصر الحج في الوقوف بعرفة فقط، كما جاء في العبارة الأخرى إن الدعاء هو العبادة، إن الدعاء هو العبادة، ليس معنى هذا، وهذه عكس العبارة الأولى، ليس معنى هذا حصر العبادة في الدعاء، لكن فيها بيان على أهمية الدعاء في العبادات، وأن الدعاء ورأس العبادات. فهنا يقول إن من قال إن الإيمان هو العمل، نحن قلنا بأن الإيمان اعتقاد ونطق وعمل. فالعمل أحد الأركان، فالعمل أحد الأركان. فهنا قال الإيمان هو العمل ليدل على أهمية العمل، كما قلنا الحج عرفة أهمية هذا الركن. هذا التوجيه الأول لهذه الكلمة، الإيمان هو العمل، ليبين أهمية العمل وأنه ركن من أركان الإيمان. التوجيه الثاني أن الإيمان هو العمل، إذا أدخلنا في هذه الكلمة اعتقاد القلب ونطق اللسان، باعتبار أن هذا لا يتم إلا بعمل، مع أن قول القلب واعتقاده أطلقنا عليه هذا أنه قول، هناك فرق بين القول والعمل، لكن ممكن يدخل في كلمة العمل من باب التجوس الكلام أنه كسب للقلب. وبعض أهل العلم سيدخل كلمة العمل على قول القلب وإقراره تجوزا، فإذا يكون عندنا قول القلب واعتقاده وكذلك قول اللسان. قول اللسان سهل تدخل عليه كلمة العمل، مع أن الإمام أحمد كان يمنع هذا، يقول إن هذا فعل المرجئة، أحد المرجئة واسمه شباب بن سوار، كان يدلس على الناس بهذه الكلمة، أنه يقول أنه يرى أن الإيمان عمل، ويقصد بالعمل قول اللسان، قول اللسان، لأنه إذا حركت اللسان ونطق بالشهادتين فقد عمل عملا. لكن أهل السنة عندما يفصلون يفرقون بين قول اللسان وعمل الجوارح، لأن حتى لا يحصل هناك نوع من التلبيس. لذلك الإمام أحمد يقول هذا قول خبيث ما سمعت بمثله. والعجيب أن يعني بعض الناس في هذا الوقت وهذا العصر، خاصة الذين يدرسون الإيمان من كتاب منا، يلجؤون لهذا، لأنهم يقولون العمل شرط كمان. فإذا قلنا لهم أنتم ماذا تقولون في الإيمان، يقولون وقول وعمل. وإذا قلنا ماذا تريدون بالعمل، يقولون قول اللسان. وهذا حصل عندما ناقشنا بعضهم يقول هذا، ممن يدرس هذا الكتاب وليس ممن يدرس، لا ممن يدرس. فتنتبه الآن لأن أهل السنة يطلقون على ما يقوم به اللسان بأنه قول في المقام الأول، إذا جاءوا يعرفون الإيمان. وقل ما يطلقون على ما يقوم به اللسان عملا إلا في حالات ضيقة يكون فيها بعيدين وحذرين من مذهب الإرجاء. إذا نحن الآن كلمة البخاري من قال إن الإيمان هو العمل، إما أن نقول إنه أراد بهذا الحصر التنبيه على أهمية العمل في الإيمان وأنه ركن من أركان الإيمان، لأننا قلنا الإيمان نطق باللسان وقبل ذلك اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. أو نقول هذا باعتبار كسب القلب لاعتقاده وكذلك قول اللسان، وأطلق على هذا كله عملا، ويضاف إلى ذلك عمل الأركان والجوارح بلا إشكال. على كل حال، إذا لم تفهم هذا الكلام فإن معنى الترجمة الذي لا إشكال فيه والذي أراده البخاري هو أنه يريد أن يرد على المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان. هذا بوضوح، الذين يخرجون العمل من الإيمان. ثم استدل على ذلك بعدة أدلة من كتاب الله جل وعلا ثم بحديث. الدليل الأول من سورة الزخرف وهو قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هذه الآيات من سورة الزخرف سنأخذ نبذة من تفسيرها من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قبلها قال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ذكرنا هذه الآيات قبل الشاهد الذي معنا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وذلك لتعلق ما قبلها بها. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يقول: أي كل صداقة وصحابة، يعني صحبة لغير الله، فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله عز وجل. كل صحبة لغير الله في الدنيا فإنها تنقلب يوم القيامة حسرة وعداوة على أصحابها. يعني إذا كانت مجرد الصحبة للدنيا فإنها لا خير فيها في الآخرة، بل إن ابن القيم يقول بأنه حتى في الدنيا لابد أن تنقلب هذه الخلة والصحبة على أصحابها إلى عداوة وشحناء. وهذا نجده في مجتمعاتنا بين المتشاركين والمتصاحبين في أعمال لغير الله، نجد أنه لا يكاد يمر وقت إلا وتنقلب بينهما المنافسات على الدرهم والدينار والمشاحنات، وقد يصل الأمر إلى الاقتتال، وذلك على أمر الدنيا. أما الصحبة والصداقة والخلة لله وفي الله فإنها تبقى ذخرا لصاحبها في الدنيا والآخرة. يقول ابن كثير: إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم بدوامه. وهذا كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وذكر أثرا رواه عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه وأرضاه من طريق الحارث، والحارث الأعور شأنه معروف، قال: خليلان مؤمنان وخليلان كافران، يعني صاحبان مؤمنان وصاحبان كافران، فتوفى أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليله فقال: اللهم إن فلانا خليلي وكان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك. يأمره بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، خليله وصاحبه في الله، ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر وينبئني أني ملاقيك، اللهم فلا تضله بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وترضى عنه كما رضيت عني. يعني هذا محب لصاحبه وخليله في الله، فيقال له اذهب فلو تعلم ما له عندي لضحكت كثيرا وبكيت قليلا. قال ثم يموت الآخر فتجتمع أرواحهما، يعني عند الله جل وعلا، فيقال ليثني أحدكما على صاحبه، فيقول كل واحد منهما لصاحبه نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل. لماذا؟ لأنه كان يحث على طاعة الله جل وعلا. إذا تأخر مثلا عن الصلاة اتصل به، قد يتصل به قبل صلاة الفجر ليقظه للفجر، يتصل به إذا غاب عن المسجد مثلا أو غاب عن الحلقة أو غاب عن الدرس، هذا نعم الصديق ونعم الصاحب. قال وإذا مات أحد الكافرين بشر بالنار، فذكر خليله فيقول اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك عليه الصلاة والسلام، ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير. وهذا شأن أصحاب السوء والعياذ بالله، يصدون عن سبيل الله ويحثون أصحابهم على الشر، شرب البنج والمخدرات، ويعطونهم أسماء المواقع الإباحية، ويصلون عليهم في الجوالات والموبايلات الصور القذرة الإباحية وغير ذلك، لا يكفون عن الشر. والصاحب كما قيل الصاحب ساحب، فإما أن يسحبك إلى الخير أو يسحبك إلى الشر، فانظر من تصاحب ومن تخالل، كما قيل وكل قرين بالمقارن يقتدي. عن المرء لا تسل، يعني عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا أردت تعرف فلان من هو ومن يكون، انظر من يمشي معه وانظر من يصاحب، ستعرف من هو. قال ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني أني غير ملاقيه، اللهم فلا تهدي بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط عليه كما سقطت علي. قال فيموت الكافر الآخر فيجمع بين أرواحهما، فيقال ليثني كل واحد منكم على صاحبه، كل واحد يذكر ما في صاحبه، فيقول كل واحد منهما لصاحبه بئس الأخ وبئس الصاحب وبئس الخليل. رواه ابن أبي حاتم، وكما ترون هو موقوف على علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وفي الحارث الأعوف. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين. قال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ثم بشرهم فقال الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، أي آمنت قلوبهم وبواطنهم، هذه واحدة. ثم قال وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم، هذا التفسير بناء على اجتماع الإيمان والإسلام، وقلنا بأنه إذا اجتمع الإيمان والإسلام افترقا، فيطلق في هذه الحالة الإيمان على أعمال القلوب، ويطلق الإسلام على العمل الظاهر، على القاعدة التي ذكرناها كثيرا في الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فهنا ابن كثير يقول في قوله الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، آمنت قلوبهم وباطنهم، فسر الإيمان بأعمال الباطن، وفسر الإسلام يقول وانقادت لشرع الله جوارحهم. قال المعتمر ابن سليمان عن أبيه سليمان إذا كان يوم القيامة فإن الناس حين يبعثون لا يبقى أحد منهم إلا فزع، فينادي مناد يا عباد الله لا خوف عليكم، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، فيرجوها الناس كلهم. قال فيتبعها بقوله الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، فييأس الناس منها غير المؤمنين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. كلمة أزواجكم هنا وفي مواطن أخرى تطلق على النظير والقرين، يعني أنتم وأمثالكم، وليس المقصود بها الأزواج، وسيدخل فيها الأزواج إذا كانوا من أهل، إذا كنا من أهل الإيمان، لكن الأزواج في مثل هذا تطلق على القرناء والأمثال. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، يعني أنتم ومن مثلكم ونظراؤكم، تحبرون تنعمون وتسعدون وتسعدون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب آنية، الصحاف هذه للطعام والأكواب للشراب، والأكواب هي التي ليس لها عرى، يعني ملهاش ايه تمسك منها. قالوا لكي تشرب من اي جهة، لانك اذا مسكت الكوب اللي ايه فانت تحدد، يعني لابد تشرب من جهة معينة، اما الكوب الذي ليس له يد تشرب من اي اتجاه، وهذا مزيد فيه مزيد من الراحة، مزيد من الراحة للشارب. وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين، ففيها طيب الطعم والريح وحسن المنظر، يعني الشيء تلذه الأعين وتشتهي النفس، فجمع بين طيب المطعوم وطعمه وجمال رائحته أو حلاوة رائحته وجمال لونه. ثم ذكر حديثا الحقيقة فيه ضعف، حديث عن شارب بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعا: إن أدنى أهل الجنة منزلة، إن له لسبع درجات وهو على السادسة وفوقه السابعة، وإن له 300 خادم ويقضى عليه ويراح كل يوم ب300 صحفة من ذهب، في كل صحفة لون ليس في الأخرى، إلى آخر الحديث، وهو حديث ضعيف رواه أحمد في المسند. قال: وأنتم فيها خالدون، أي لا تخرجون منها ولا تبغون عنها حولا، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا هو محل الشاهد، وتلك الجنة، عبر باللام هنا التي تطلق عليها لام البعد، وذلك لرفعة مكانة الجنة وعظم مكانتها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا الموطن فيه كلام كثير كما قلت، سنأخذ الصواب منه أولا ثم نعلق على شيء يسير من الخلط الذي دخل أو ذكره المعتزلة ومعهم الأشاعرة. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي أعمالكم الصالحة كانت سببا لشمول رحمة الله إياكم. أعمالكم الصالحة كانت سببا لشمول رحمة الله إياكم، فإنه لا يدخل أحدا عمله الجنة، يعني العمل وحده لا يكفي، لأن العمل مهما عملت فعملك قليل، مهما عملت فعملك قليل، ونعمة الله جل وعلا عليك كبيرة وحقه عليك عظيم. وكما ذكرنا من قبل، لو أخذنا نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا ووضعناها في كفة، ووضعنا كل أعمالك في كفة، لا رجحت النعمة، بل لو قلنا بأنك لو ظللت تعبد الله جل وعلا منذ أن كنت مكلفا إلى أن تموت، لما وفى ذلك بمقدار نعمة واحدة. وضربنا لذلك أمثلة. يعني لو قلنا واحد مثلا سنأخذ منك هذه العين ونعطيك 1,000,000 جنيه توافق؟ يقول لا أوافق. نقول له والعينان بـ1,000,000 تصبح من أصحاب الملايين؟ يقول لو أعطيتموني 10,000,000 إذا 10,000,000 وأكثر لا تساوي نعمة واحدة كهذه النعمة. الآن الذين نسأل الله السلامة والعافية عندهم مرض الكبد، فيروس الكبد، يذهبون إلى الصين أو إلى أمريكا، ومنهم من يفعل الآن في مصر زراعة الكبد التي قد تنجح العملية فيها وقد تفشل، يأخذون فصا من شخص سليم، وهذا الفص ينتظرون هل سيتأقلم على الجسم أم لا، ثم قد يموت هذا صاحب العملية بعدها بشهر أو بعشرة أيام أو بأقل أو أكثر، ويخسر 300,000 جنيه أو 250 أو 500. وبعضهم يرتقي إلى أحسن من ذلك، يذهب إلى دول الخارج ليشتري كبدا كاملة بدون ما يلجأ لعملية الزرع، زرع الفص. وهذا الكبد أعرف أحد الناس ذهب إلى أمريكا وتكلف 1,000,000 ريال، يعني بالجنيهات 2,000,000 جنيه ثمن هذا الكبد، وهو يعيش الآن، وكلنا يعيش برحمة الله جل وعلا. قد يستمر معه وقد ينصدع به ولا يستمر معه، يعني دفع 2,000,000 عشان يجيب كبد، سبحان الله. انت عندك كبد وقلب وكلى واعين واشياء كثيرة جدا، كم تسوي هذه؟ نعم لا تعد ولا تحصى. لذلك هذه النعم كلها، او عفوا هذه العبادات التي تتعبد بها، لو اخذناها مقابل نعمة واحدة ما كفت، لكنك تدخل الجنة برحمة الله الواسعة، وعملك سبب في دخولك، عملك سبب في دخولك، يعني أنت من أهل الطاعة وممن سعوا لنيل رحمة الله ودخول جنة الله جل وعلا ولنيل مرضاته. ثم إن الدرجات في الجنة تقسم بحسب الأعمال، الدرجات في الجنة تقسم بحسب الأعمال، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي أعمالكم الصالحة. انظر الآن لتفسير ابن كثير، أعمالكم الصالحة كانت سببا لشمول رحمة الله إياكم، يعني سببا لدخولكم في رحمة الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يدخل أحدا عمله الجنة ولكن بفضل من الله ورحمته. ثم قال وإنما الدرجات تفاوتها في الجنة بحسب عمل الصالحات. إذن هذه الآن مسألة واضحة، أن العمل وحده لا يكفي لدخول الجنة، بل تدخل الجنة برحمة الله جل وعلا، ثم تتفاوت درجات الناس في الجنة بحسب أو بسبب أعمالهم. طيب هذه الآن مسألة واضحة ذكرها ابن كثير. أول شيء نذكر الأدلة عليها، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الإرث هنا أورثتموها، ما معنى الإرث هنا؟ الإرث هنا في كلام أهل العلم، من هذا الكلام أو من ضمن الأقوال في تفسير الإرث أنه قد جاء في سنن ابن ماجه
أن كل شخص له منزل في الجنة ومنزل في النار، كل إنسان مؤمن أو كافر. فإذا كان هذا الشخص من أهل الجنة ورث الكافر مكانه من النار، ورث المؤمن مكان الكافر في الجنة والعكس. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن ماجه: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، يعني ورث أهل الجنة منزل الكافر الذي في الجنة، والكافر يرث منزل المؤمن الذي في النار، والذي كان سيدخله لو لم يكن قد آمن، كما سيأتي الآن في الأحاديث. هذا آخر حديث في سنن ابن ماجه، آخر حديث في سنن ابن ماجه، ختم به ابن ماجه صحيح سننه. في صحيح مسلم من حديث أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار، يعني هذا فداؤك من النار، يدفع لكل مسلم يهودي أو نصراني ويقال له: هذا فداؤك أو فكاكك من النار. وأيضا صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرعا عالهم، صوتا عالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يسألانه عن نبيه عليه السلام. وهذه أحد الأسئلة الثلاثة التي وردت في حديث البراء بن عازب. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. انظر إلى هذه النعمة العظيمة، انظر إلى مقعدك من النار، ينظر إلى مقعد من النار ليعرف فضل الله جل وعلا عليه والنعمة التي حبي بها. قال عليه الصلاة والسلام: فيراهما جميعا، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. هذه نعمة كبيرة، رواه مسلم في صحيحه. وأهل العلم قال: ويملأ عليه خضرا، إما أن القبر ينقلب عليه خضر، أو أنه لا يشعر بظلمة القبر وينظر إلى هذا النعيم المقيم المتصل ويستمر في النظر إليه ولا يشعر بما في قبره من الظلمة والوحشة إلى غير ذلك. إذن هذا شيء مما جاء في معنى الإرث والميراث. الشوكان رحمه الله تعالى عندما فسر هذه الآية الكريمة وتكلم على آية الأعراف: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، قال: أي وقع النداء لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقيل لهم: تلكم الجنة أورثتموها، أي ورثتم منازلها بعملكم. انتبه الآن، قال: ورثتم منازلها بعملكم، يقصد الدرجات. قال الشوكاني: قال في الكشاف، يقصد الزمخشري. الزمخشري معتزلي، يقول: بسبب أعمالكم لا بالتفضل، لا بالتفضل كما تقول المبطلة. هذا على مذهب المعتزلة الخدرية، يقول الإنسان الذي عمل هذا العمل ورث هذا العمل لأنه يستحق هذا العمل بهذا، يستحق هذا الأجر عن هذا العمل استحقاقا كاملا، وهم الذين يوجبون على الله جل وعلا الأفعال أو الأعمال، يوجبون يعني عندهم يجب على الله جل وعلا أن يعطي هذا المطيع هذه الدرجة بعملية. يقول الزمخشي مرة ثانية في الكشاف: بسبب أعمالكم لا بالتفضل، لا بالتفضل، يعني أن الله جل وعلا لم يتفضل عليه بهذا، أعطاه كل هذا النعيم المقيم من أجل هذا العمل اليسير الذي قام به، لا بالتفضل. ليته سكت فقط، لكن يقول أيضا كما تقول المبطلة، يعني يرد على أهل السنة الذين يقولون كما جاء في النص لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، هذا نص واضح وفسرنا هذا الكلام قبل قليل. فالزمخشري في الكشاف على مذهبه في الاعتزال يقول إن هذا ليس تفضل من الله جل وعلا، بل هذا استحقاق لهذا العبد، ويرد على أهل السنة. فالشوكاني يرد عليه بكلمة جميلة يقول فيها، يقول الشوكاني: أقول يا مسكين، يقول للزمخشري: يا مسكين، هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، سددوا وقاربوا، حاول تعمل العمل على الصواب على السداد، فإن لم تستطع أن تأتي به كاملا فقارب، ائتي به مقاربا، واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال والتصريح بسبب لا يستلزم نفي سبب آخر، هذا سبب، والسبب الذي فوق ذلك رحمة الله جل وعلا. ولولا التفضل من الله سبحانه وتعالى على العامل، يعني لو أن الله جل وعلا تفضل عليك بإقداره على العمل لم يكن عمل أصلا. نقول لولا أن الله جل وعلا خلق فيك الإرادة التامة والقدرة الجازمة التي يوجد فيها العمل ما وصلت إلى عمل. ونزيد أيضا نقول وأن الله جل وعلا هو الذي أعطاك الصحة والعافية ويسر لك الأسباب وأزال عنك العوارض والعوائق وهيئ لك أسباب السلامة. كم الإنسان يدخل في عمل ويخسر العمل، كم الإنسان يدخل في مشروع ويخسر المشروع، كم الإنسان قد يخطط على مدار سنين وأشهر ويضيع كل هذا هباء منثورا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لم يشأ ذلك ولم يقدر ذلك. فالله جل وعلا إذا قدر لك هذا العمل فإنه جل وعلا ييسر لك الأسباب، يعينك، يعطيك الصحة والعافية، منحك الإرادة، الإرادة التامة، الإرادة الجازمة والقدرة التامة. بكل هذه الأشياء بفضل الله جل وعلا يوجد العمل. لكن على ما يقول هذا المسكين الزمخشري صاحب الكشاف، هذا العبد عمل عمله مستقلا عن مشيئة الله جل وعلا وعن قدرته، هذا مذهب المعتزلة في أعمال العباد. هذا الكلام موجود في تفسيري، لذلك نحذر كما قلت من قراءة مثل هذه التفسير بدون علم واطلاع وبدون أن يكون فيها تعليق لأهل السنة. ختم الشوكاني ذلك بقوله: وفي التنزيل قال تعالى: ذلك الفضل من الله، كذلك وفيه: فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. ابن جوزي في زاد المسير يذكر في كلمة أورثتموها في معناها عدة أقوال. يقول ابن جوزي فيها أربعة أقوال: الأول ما روى أو ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، الحديث الذي ذكرناه في سنن ابن ماجه. الثاني أنهم أورثوها عن الأعمال، لأنها جعلت جزاء لأعمالهم وثوابا عليها، جعلت ثوابا على أعمالهم إذ هي عواقبها، يعني عواقب الأعمال الصالحة الجنة، عواقب الأعمال الصالحة الجنة، حكاه أبو سليمان الدمشقي. القول الثالث أن دخول الجنة برحمة الله، دخول الجنة برحمة الله كما قلنا، واقتسام الدرجات بالأعمال، اقتسام الدرجات بالأعمال، الدرجات في الجنة. الرابع أن معنى الميراث ها هنا أن أمرهم يؤول إليها، أن أمرهم يؤول إليها كما يؤول الميراث إلى الوارث، يعني كما أن أصحاب المواريث يأخذون ميراثهم وتقول هؤلاء ورثوا لأن هذا المال آل إليهم. هذه أربعة أقوال في معنى أورثتموها. ابن حجر رحمه الله تعالى من الأشياء التي وقعت في شرحه وينبه عليها في قول عند قوله أورثتموها، يقول: والباء للملابسة أو للمقابلة، الباء للملابسة أو للمقابلة، وهذا الكلام غير صحيح. لذلك الشيخ ابن باز في الحاشية يقول: الصواب أن الباء للسببية، أن الباء للسببية، أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب دخولكم في الطاعات، بسبب أعمالكم الصالحة. لكن هل الباء هذه عوض عن العمل كما يقول معتزلة؟ الجواب كما قلنا هذا يستحيل، يعني قلنا أعمالك الصالحة كلها لا تكفي، لا تكفي لشكر نعمة واحدة. هل الباء كما يقول هنا للملابسة أو للمقابلة؟ الجواب أيضا غير صحيح، لأنه لنفس الجواب الذي ذكرناه. فتنتبه الآن لهذه الكلمات، تنتبه لهذه الكلمات في هذه الشروح. سيأتي إن شاء الله أيضا بعد ذلك أجوبة عن كلام البدر العيني في محله. طيب، ننتقل الآن إلى الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قبل ذلك لعلكم الآن فهمتم أن استدلال البخاري بقوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أن الغرض، أن الغرض من الإتيان بهذه الآية في هذا المكان التنبيه على أهمية العمل، أهمية العمل من الإيمان، أو أهمية العمل في الإيمان، التنبيه على أهمية العمل في الإيمان، وأنه ركن من أركان الإيمان. الآية الثانية وهي من سورة الحج، قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قبلها قوله تعالى: وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال البخاري هنا عند هذا في هذا المكان، قال: عدة من أهل العلم، يعني نسألنهم عن قول لا إله إلا الله، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، يعني الذين تحالفوا على مخالفة الأنبياء وإيذاء الأنبياء وجعلوا القرآن عظيم يعني تفرقوا فيه واختلفوا فيه، فبعضهم يقول هذا قول الكهان، بعضهم يقول هذه كهانة، بعضهم يقول هذا شعر، هذا قول شاعر، بعضهم يقول هذا قول ساحر ونحو ذلك. ابن كثير رحمه الله تعالى أورد القصة المعروفة التي رواها محمد بن إسحاق بإسناده عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش، وكان ذا شرف فيهم. الوليد كان له شرف في قريش، وقد حضر الموسم فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر الموسم، يعني موسم الحج، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم، يعني ماذا ستقولون فيه؟ فقال بعضهم هو كاهن، وقال بعضهم هو مجنون، وقال بعضهم وكذا، ففي الأخير اتفقوا على أن يقول هو ساحر، فتفرقوا عنه بذلك، وأنزل الله فيهم الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني أصنافا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال ذينك النفر الذين قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المحقق إسناده فيه جهالة، وهو صحيح، لأن المجهول الذي فيه محمد ابن أبي محمد وهو مجهول، لكن تابعه أيوب السختياني بنحوه. ابن كثير يعلق يقول وقال عطية العوفي عن ابن عمر في قوله لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال عن لا إله إلا الله، يسألهم عن لا إله إلا الله. لكن عطية كما قيل فيه صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا، والذهبي قال ضعفوه، وروى هذا الأثر الطبراني أو عفوا الطبري في تفسيره. إذن قول البخاري قال عدة من أهل العلم، أول واحد من هؤلاء ابن عمر فيما رواه الطبري، الثاني مجاهد كما رواه عبد الرزاق لكن بإسناد فيه ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم ضعيف. يقول مجاهد في قوله لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن لا إله إلا الله، هذا الثاني. الثالث في رواه الترمذي وابو يعلى وابن جرير من حديث شريك ابن عبد الله، وشريك ايضا ضعيف، عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن لا اله الا الله، هذا روي مرفوعا، وعلته ليث بن ابي سليم، وروي موقوفا ايضا وفيه ليث بن ابي سليم وهو ايضا ضعيف، وقد رواه الطبري. إذن هؤلاء الآن ثلاثة، هؤلاء ثلاثة يدخلون في العدة التي ذكرها البخاري، قال عدة من أهل العلم، عندك ابن عمر وأنس في الموقوف، والمرفوع كما قلت ضعيف، وقول مجاهد. فعلى كل حال هذا أحد تفاسير لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، هذا التفسير الذي رواه البخاري وذكره في متن صحيحه. عرفتم من قال به، ووقفتم على شيء يسير من الأسانيد إليهم. هناك تفسير لغير البخاري حول هذه الآية الكريمة تفيد معنى أوسع مما أراده البخاري، منها ما ذكره الطبري عن الربيع عن أبي العالية في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال يسأل العباد كلهم عن خلتين، يسأل العباد عن خصلتين أو عن شيئين، الأولى عما كانوا يعبدون هذا الأول، والثانية وماذا أجابوا المرسلين، وماذا أجابوا المرسلين. وقال ابن عيينة عن عملك تسأل عن عملك وعن مالك، وهذا وارد في حديث سنذكره بعد قليل. إذن هذه فائدة في تفسير هذه الآية زائدة عما ذكر البخاري، لكن ممكن يجاب عن البخاري أنه أراد أن السؤال سينصب أولا عن التوحيد، عن التوحيد، فإذا صلح التوحيد صلح ما بعده، وإذا لم يكن التوحيد خالصا من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر ومن القوادح فإنه يحصل خلل على ما بعده بحسبه، بحسبه. فلعل البخاري نظر إلى هذا، وإذا أحببنا أن يعني ندقق أكثر نقول أراد البخاري بهذه الكلمة الإيمان، يسأل عن لا إله إلا الله يعني عن الإيمان الذي هو محل الكلام في هذه الأحاديث التي أوردها كتاب الإيمان، يسأل عن إيمانه، فإذا كان الإيمان صحيحا استوجب أو أتى العبد بأركانه فهو أدعى لصحة ما بعده والنجاة، وإلا فلا. عدد من أهل العلم كما ترون الآن يفسرون هذه الكلمة بالمثال، وأيضا هو ما فعله البخاري يفسر بالمثال يعني بأحد أفراد الشيء كما ضربنا لذلك أمثلة قبل ذلك. لو مسكنا رغيفا وقلنا هذا خبز أو هذا الخبز، ليس معنى ذلك حصر الخبز في هذا النوع من الخبز الذي مسكته بيدي، كان مثلا يكون خبز أبيض أو خبز فينو أو نحو ذلك، لا، هذا مثال الخبز، أحد أفراد ما يطلق عليه الخبز. فمعروف عند السلف التفسير بالمثال والتفسير بأفراد الشيء، ولا يقصدون بذلك الحصر، لا يقصدون بذلك الحصر. فأنا أقول أيضا تعليقا على تفسير البخاري الذي أتى به في متن كتابه، قال عدة أهل العلم عن لا إله إلا الله أن هذا تفسير بالمثال ولم يرد البخاري الحصر، وقدم ذلك لأن هذا هو الأصل، التوحيد والإيمان، وهو أول ما يسأل عنه الإنسان في قبره، يسأل عن ربه، يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل عن دينه. فهذا توجيه لفعل البخاري أنه أراد التفسير بالمثال وقدم أعظم شيء وأول شيء يسأل عنه هو التوحيد أو الإيمان بالله جل وعلا. وبعد ذلك يوجد كما قلت أقوال أهل العلم، منها قول أبي العالية هنا يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، عما كانوا يعبدون وعما أجاب المرسلين. وقول ابن عيينة يسأل عن عمله أو تسأل عن عملك وعن مالك. وأورد كثير حديثا فيه ضعف ربنا بحاتم، ثم أورد عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ثم قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال لا يسألهم هل عملتم كذا لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا، لما عملتم كذا وكذا، يعني يسأل عن الإخلاص وكذلك عن الاتباع، لابد من السؤال عن لما وكيف، لما عملت وكيف عملت، لما عملت ولمن عملت، هل عملت هذا الوجه لا جل وعلا، وكيف عملته، هل رأيت فيه الاتباع لقوله في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لابد من هذين السؤالين: لما وكيف. عملته لله، لما وكيف عملته على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الكلمة في شرحه على الصحيح يقول: نعم، سيسأل الإنسان عن كل ما يعمل من خير وشر، هذه واحدة، ويسأل أيضا عن أشياء أخرى، منها كما قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إذن هذه أيضا واحدة مما يسأل عنه الإنسان، تسأل عن النعيم، هذا النعيم الذي تعيش فيه هل هكذا يمر؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة ووجد أبا بكر وعمر وهما يشتكيان من الجوع فأخذهما، حتى في حديث طويل، حتى ذهب إلى حديقة أو بستان رجل من الأنصار فطعموا وشربوا، ثم قال لهم أو لهما: هتسألون عن هذا النعيم؟ هذا شيء يسير، أكل من اللحم وشرب من الماء، فقال لهما: لتسألن عن هذا النعيم. فكيف بالنعم الغزيرة الوفيرة والألاء الجسيمة الكثيرة التي تحيط بنا؟ نسأل عنها، لابد أن السؤال عنها، فلابد أن تعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. إذن هذا من ضمن ما يسأل عنه الإنسان. ثم يقول الشيخ ابن عثيمين: فالسؤال يكون على عدة أشياء، منها يسأل عن إجابته للرسل، ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين. إذن هذا يسأل عنه الإنسان: ماذا أجبت الأنبياء والمرسلين؟ هل آمنت وصدقت واتبعت، أم لم تؤمن؟ أم آمنت ولم تتبع لم تصدق؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ يقول الشيخ: ويسأل عن الشرك، ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ يسأل عن التوحيد وعن ضده الشرك، يوم يناديهم فيقول: أين شركائي؟ أين هؤلاء الشركاء الذين كنتم تزعمون من الأنداد المختلفة؟ يقول الشيخ: فيسأل عن التوحيد وعن الرسالة وعن كل الأعمال ومنها الإيمان. وأيضا نضيف إلى هذا حديث: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: يسأل عن علمه فيما عمل به، ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويسأل عن شبابه، ويسأل عن عمره. هذه كلها يسأل عنها الإنسان، فهذه أيضا تضاف. لكنه كما قلت، البخاري قدم السؤال عن أعلى شيء وعن أعظم شيء، وهو التوحيد والإيمان بالله جل وعلا. بقي سؤال أورده البغوي في تفسيره، وهو سؤال يريده كل من يتكلم عن مسألة السؤال لنسألنهم، وأنه ورد أيضا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فهنا نفى السؤال، لا يسأل عن ذنبه، وفي الآية التي معنا ذكر أنهم سيسألون: لنسألنهم أجمعين. فيقول البغوي: فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ قال ابن عباس: لا يسألهم هل عملتم، لأنه أعلم بهم منهم، يقصد لا يسألهم سؤال استعلام، لا يسألهم سؤال استعلام. يقول ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا. قال اللغوي واعتمده قطرب الإمام اللغوي المعروف، فقال السؤال ضربان، يعني السؤال على ضربين أو على نوعين، سؤال استعلام وسؤال توبيخ، توبيخ وتقريع وتبكيت. فقوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني استعلاما، لا يسأل سؤال استعلام لأنه مكتوب والحفظة كتبت، والله جل وعلا مطلع على العمل وعلى العامل وعلى الكتابة، لكن الكتابة هنا من باب الشهادة على الشخص الذي قد ينكر ما عمل، فيؤتى له بالشهود من الكتبة ومما كتبوا، فإن أنكر شهدت عليه أعضاؤه. يقول لا يسأل سؤال يعني استعلاما، أما قوله لنسألنهم أجمعين يعني توبيخا وتقريعا، فهذا سؤال تقريري عما فعلوا، المقصود منه التوبيخ لهؤلاء. قال عكرمة عن ابن عباس في الآيتين إن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف، فيه مواقف يسألون في بعض المواقف ولا يسألون في بعضها، هذا تخريج آخر، هذا تخريج آخر، أن هناك مواقف يسألون فيها وهناك مواقف لا يسألون فيها، بل يسكتون سكوتا تاما. نظير قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فنفى هنا النطق، لا ينطقون ولا يؤذن لهم. ثم في آية أخرى قال ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، إذن هم يتكلمون ويتخاصمون ويختصمون. فيوم القيامة كما يقول ابن عباس يوم طويل فيه مواقف متعددة يكون فيها هذا ويكون في بعضها ذاك. بهذا يكون انتهى التعليق على هذه الآية الثانية، وإن شاء الله جل وعلا الدرس القادم نعلق على الآية الثالثة في الاستشهاد، ونكتفي بهذا القدر. إن شاء الله موعدنا الأربعاء القادم في الطحوية، ثم الجمعة إن شاء الله في الحراني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله.